بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزيه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، نحن الليلة على موعد مع الدرس العاشر من دروس أحكام الجنائز في شرحنا لهذا الحديث المبارك، وما زلت أتحدث عن أحكام التعزية وزيارة القبور. ومن الأحكام المتعلقة بزيارة القبور أنه صلى الله عليه وسلم أتى على قبور المسلمين يوما، فبينما هو يمشي إذ حالت منه نظرة، يعني نظرة أو التفت النبي صلى الله عليه وسلم التفاته، فإذا هو برجل يمشي بين القبور عليه نعلان، عليه نعلان يلبس عليه ستيتين من نعال اليمن، فقال عليه الصلاة والسلام: يا صاحب السكيتين ألق سكيتيك، يعني اخلع نعليك. فنظر الرجل، فلما عرف الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع نعليه فرمى بهما. الحديث أخرجه أصحاب السنن وهو حديث حسن. والحديث كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح يدل على كراهية المشي بين القبور بالنعال، يدل على كراهية المشي بين القبور بالنعال أو بالنعال. وغالى ابن حزم رحمه الله تعالى فقال بالتحريم، قال: يحرم المشي بين القبور بالنعال السبتية دون غيرها. هذا كلام يعني لا دليل عليه، جمود، يعني يحرم المشي بين القبور بالنعال السبتية فقط دون غيرها. يقول الإمام الخطابي: لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل وأمره بخلع النعلين لما فيهما من الخيلاء. وهذا متعقب بقول ابن عمر، لأن بفعل ابن عمر أنه رضي الله عنهما كان يلبس النعال السبتية، ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها، هو حديث صحيح. أما الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى فقال: يحمل، هذا كلام معتبر، يعني أنا أرى كلام الخطابي كلاما نفيسا. يقول الإمام الطحاوي، يقول الإمام الطحاوي: يحمل نهي الرجل المذكور، يعني على خلع النعال، يحمل نهي الرجل، يعني على المشي في القبور بالنعلين السفيتين، يحمل نهي الرجل المذكور على أنه كان في نعليه قذر، على أنه كان في نعليه قذر. واستدل استدلا لطيفا رقيقا فقال: فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه ما لم يرى فيهما شيئا. هذا كلام معتبر، فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه ما لم يرى فيهما أذى. ويستدل بأن الصلاة جائزة في النعال ما لم تكن نجسة أو ما لم تكن مصابة بأذى، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في النعلين. وفي حديث صلى النبي صلى الله عليه وسلم من عليه ثم خلع عليه في الصلاة، فخلع الصحابة جميعا نعاله وهم يصلون، فلما قضى النبي صلاته قال: لما خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعنا نعليك فخلعنا نعالنا. هذه قمة الطاعة وقمة الامتثال، مع أنه لم يأمرهم، لكنه لمجرد الرؤية
فعلوا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن جبريل قد نزل علي وأخبرني أن فيهما خذرا فخلعتهما. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة: إذا دخل أحدهم المسجد فلينظر في نعليه، فإن وجدهما طاهرتين صلى فيهما، وإن وجد فيهما أذى حكهما، يعني طهرهما بالتدليك في الرمال ثم صلى فيهما. وأود أن أنبه شبابنا وطلاب العلم بأن بعضه قد يدخل إلى المسجد ويصلي بنعليه ويحتج بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد صلى في نعليه، لكن هذا المحتج لم يحقق مناط الدليل، لم يحقق مناط الدليل. فهذا موضع الإشكال في كثير من الخلافات الموجودة بين طلبة العلم، لم يحقق مناط الدليل، ألا وهو أن مناط الدليل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلف عن المناط في مساجد المسلمين الآن. بمعنى أن المسجد النبوي كان فرشه الحصى، لم يكن مفروشا بالسجاد والمكث، فلو دخلت مسجدا فرش الحصى صل من عليك إذا كان النعلان طاهرتين، تحقق من طهارة النعلين وصل فيهما. كنت في سفر ونزلت من السيارة وقفت على الطريق، صل في نعليك ولا حرج عليك في ذلك، بل أنت مصيب للسنة. وهذا أمر يعني لا أعرفه كثير من المسلمين. أما أن تدخل إلى المسجد بنعليك بعدما وضعت بهما في التراب وفي القاذورات وفي النجاسات، حتى ولو تيقنت من طهارتهما، فالأولى أن تحقق المناط بأن يكون المسجد الذي تصلي فيه خاليا من الفراش كما كان حال مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. لابد من تحقيق مناط الدليل حتى لا نستشهد بالدليل في غير موضعه ونحدث من المشاكل ما نحن في غنى عنها بدعوى أن الدليل قد صح وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. هذا حق لكنه لم يحقق مناط الدليل في المسألة. إذن كلام الصحاوي يحمل نهي الرجل المذكور على أنه كان فينا عليه قذر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه ما لم يرى فيهما أذى. الشيخ ناصر رحمه الله تعالى يعني يستبعد احتمال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وجزم ابن حزم أيضا ببطلان هذا الاحتمال. الشيخ ناصر يقول: والأقرب أن النهي عن لبس النعال والمشي بها بين القبور، يقول والأقرب أن النهي من باب احترام الموتى، والأقرب أن النهي من باب احترام الموتى، فهو كالنهي عن الجلوس على القبر، فهو كالنهي عن الجلوس على القبر. والحقيقة أنا أقول بأنه ليس كالنهي في الجلوس على القبر، ليس المشي بين القبور كما قال شيخنا الشيخ ناصر رحمه الله كالجلوس على القبر. لماذا؟ لأنه قد سبك في الجلوس على القبر وعيد شديد، بدليل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لن يثبت هذا الوعيد أبدا، أو لن يثبت وعيد قريب منه في المشي بين القبور. ولذا فأنا أخالف شيخنا رحمه الله تعالى في قوله والأقرب أن النهي عن باب احترام الموتى فهو كالنهي عن الجلوس على القبر. وسأذكر الآن حديثا فيه وعيد شديد من النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس على القبر لم يثبت مثله أو قريب منه في المشي بين القبور. وقد شرح الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن هذه المسألة، ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: حديث بشير إسناده جيد أذهب إليه إلا من علة. وقد ثبت أن الإمام أحمد رحمه الله كان يعمل بهذا الحديث، فقال أبو داود في مسائله: رأيت أحمد رحمه الله تعالى إذا تبع جنازة فقرب من المقابر خلع عليه، قال: فرحمه الله ما كان أتبعه للسنة صلى الله وسلم بارك على صاحبها، ورحم الله الإمام إمام أهل السنة. إذن النهي هو للكراهة، النهي للكراهة، والله تعالى أعلم. أيضا لا يشرع وضع الورود والرياحين والخضرة على القبور، لأنه ليس من فعل السلف الصالح رضي الله عنه، كما هو مشهور الآن بين المسلمين، يضعون الآن الخضرة والورود على المقابر. وقد قال عبد الله بن عمر رضوان الله عليهما: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. هذا أثر جميل رواه ابن بطة في الإبانة عن أصول الديانة، ورواه اللالكائي في السنة موقوفا بإسناد صحيح على ابن عمر رضي الله عنهما. فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن السلف فعل ذلك. ويحتج بعضهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين، فقال عليه الصلاة والسلام: أمر أن يأتي بعض الصحابة بجريد من النخيل، وشقه صلى الله عليه وسلم شقين ووضعهما عليه الصلاة والسلام على القبرين، وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبس، لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. الإمام العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى يقول: وقد ازداد العامة إصرارا على هذا العمل الذي لا أصل له، وغلوا فيه خصوصا في بلاد مصر تقليدا للنصارى، حتى صاروا يفعلون يضعون الزهور على القبور ويتهادونها بينهم، فيضعها الناس على قبور أقاربهم ومعارفهم تحية لهم ومجاملة للأحياء، وحتى صارت عادة شبيهة بالرسمية في المجاملات الدولية، فتجد الخبراء من المسلمين إذا نزلوا بلدة من بلاد أوروبا ذهبوا إلى قبور عظمائها أو إلى قبر من يسمونه بالجندي المجهول ووضعوا عليها الزهور، وبعضهم يضع الزهور الصناعية التي لا نداوة فيها تقليدا للإفريق واتباعا لسنن من قبلهم، ولا ينكر ذلك عليهم العلماء من أشباه العامة، بل تراهم أنفسهم يضعون ذلك في قبور موتاهم. ولقد علمت أن أكثر الأوقاف التي تسمى أوقافا خيرية موقوف ريعها على الخوف والريحان الذي يوضع على القبور، وكل هذه بدع ومنكرات لا أصل لها في الدين ولا سند لها من كتاب والسنة، ويجب على أهل العلم أن ينكروها وأن يبطلوا هذه العادات ما استطاعوا. الحديث الذي ذكرته الآن حديث في صحيح مسلم، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إني مررت بقبرين يعذبان. خلي بالك عشان نعرف تدليه النبي عليه الصلاة والسلام ما وضعش الخضرة على كل القبور، لماذا اختار قبرين؟ هذه علة. ثم من الذي أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على عذاب هذين القبرين؟ هو الله عز وجل، وهذا أمر لا يعلمه إلا النبي، هو أمر خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أنه علم أن صاحبي القبرين يعذبان، وأمر بوضع النخيل جريد للنخيل على القبرين فقط دون سائر القبور. ثم ليست العلة على الإطلاق في اليبس، كما ذكر بعض أهل العلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وإنما هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أن يخفف الله العذاب عن صاحبي القبرين. قال هذا صريحا حديث إني مررت بقبرين يعذبان. خلي بالك بقى، حديث جابر جميل أوي بحيث صحيح مسلم، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: إني مررت بقبرين يعذبان، خلي بال حضرتك، فأحببت بشفاعتي. خلي بالك من العلة دي، فأحببت بشفاعتي أن يرد عنهما ما دام الغصنان رمضي، فأحببت بإيه؟ بشفاعتي صلى الله عليه وسلم أن يرد عنهما ما دام الغصنان رمضي، وكأن الوقت الذي أذن الله عز وجل فيه للمصطفى أن يشفع فيهما للتخفيف عنهما من العذاب هو وقت رفض الغصنين، هو ذا الوقت فقط. شايف العلة دي؟ حديث صحيح مسلم، فأحببت لشفاعتي أن يرد عنهما ما دام الغصنان رفضين. ف صلى الله عليه وسلم، وكأن هذا الوقت هو الوقت الذي أذن فيه للمصطفى صلى الله عليه وسلم فقط بالشفاعة دون ذلك. قال: فهذا صريح في أن رفع العذاب إنما هو بسبب شفاعته صلى الله عليه وسلم ودعائه لهما لا بسبب النداوة. وسواء كانت قصة جابر هذه هي عين قصة ابن عباس المتقدمة كما رجحه العين وغيره، أو غيرهما كما رجحه الحافظ أو غيرها، يعني قصة غيرها كما رجع الحافظ بن حجر في الفتح. قال: وفي حديث ابن عباس نفس ما يشير إلى أن السر ليس في النداوة، أو بالأحرى ليست هي السبب في تكثيف العذاب، وذلك قوله: ثم دعا بعتيب فشقه اثنين، ثم دعا بعتيب وعتيب النخل فشقه اثنين يعني فولا. فإن من المعلوم أن شقه سبب لذهاب النداوة، ولا لا؟ لو شق العتيب بعد شوية يحصل له ايه؟ ينشف ينشف، حتى في رواية ابن عباس اللي فيها النداوة أو ما لم يلبسه. وذلك قوله: ثم دعا بعتيب فشقه اثنين يعني فولا. فإن من المعلوم أن شقه سبب لذهاب النداوة من الشق، ويبت العتيب بسرعة فتكون مدة التخفيف أقل مما لو لم يشق. فلو كانت هي العلة لأبقاه صلى الله عليه وسلم بدون شق، ولوضع على كل قبر من قبور المسلمين عتيبا، ولوضع على كل قبر من القبور عتيبا أو نصف عتيب على الأقل. فإذا لم يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام دل على أن النداوة ليست هي السبب في تخفيف العذاب، وتعين أنها علامة على مدة التخفيف الذي أذن الله به استجابة لشفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما هو مصرح به في حديث جابر. وبذلك اتفق الحديثان في تعيين السبب، وإن احتمل اختلافهما في الواقعة وتعددها. هذا كلام نفيس جدا. يبقى إذن الأصل قلنا هو شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فالراجح من أقوال جمهور أهل العلم كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر في الفتح أن وضع الجريد على القبر إنما هو فعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن السر في تخفيف العذاب عن القبرين لم يكن في نداوة العتيب، بل في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه لهما. وهذا مما لا يمكن وقوعه مرة أخرى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى، ولا لغيره من أصحابه ولا لأحد من الأمة، لأن الاطلاع على عذاب القبر من خصوصيات المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو من الغيب الذي لا يطلع الله عليه أحد إلا من ارتضى من رسول، كما قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. واضح قلنا؟ يبقى مسألة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، بدليل أن النبي كان بين المقابر لم يضع الخضرة إلا على قبرين اثنين، ولم يضع الخضرة على سائر قبور المسلمين. أيضا من المسائل المتعلقة بالمقابر أنه يحرم الذبح عند القبر. يعني الحمد لله هذه العادة غير موجودة في قريتنا، لكنها موجودة في بعض البلاد إلى الآن. الذبح عند القبر فيه عادة خبيثة جدا لازالت موجودة أيضا، وهي الذبح تحت النعش أثناء الخروج من الدار. إذا وضع الميت في النعش أو حفر على خشبة يذبحون تحت النعش، هذا يسمى عقرة. إن كان الذبح تحت النعش أو كان الذبح عند القبر يسمى عقرة، يسمى عقرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا عقر في الإسلام، لا عقر في الإسلام. كانوا يعقرون أو يعقرون عند القبر بقرة أو شاة. يبقى العقر يا إما العقر والذبح، يعني يذبحوا بقرة أو يذبحوا شاة أو كبشا عند القبر أو عند الخشبة أو عند النعش، هذا يقال له عقر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عقر في الإسلام. والحديث أخرجه أبو داود والبيهقي وأحمد بسند صحيح. الأمر يا أخوانا خطير جدا إذا كان الذبح للميت نفسه. يعني إن ذبحت الذبيحة للميت نفسه فهذا شرك كفر، لقوله عليه الصلاة والسلام: من ذبح لغير الله فقد أشرك. إنما إن كان الذبح لله، إن كان الذبح لله وعلى اسم الله، فيكره أن يؤكل من لحم هذه الذبيحة. إنما إن كان الذبح للميت نفسه فيحرم أيضا أكل الذبيحة، تصبح هذه الذبيحة محرمة ولا يجوز أكل شيء منها على الإطلاق لأنها ذبحت لغير الله. والمسألة في منتهى الخطورة، يعني إن كان الذبح للميت نفسه حرام الذبح وحرام الأكل من الذبيحة، وإن كان الذبح لله تعالى وعلى اسم الله يكره الأكل من هذه الذبيحة لقوله عليه الصلاة والسلام: لا عقر في الإسلام. قال شيخ الإسلام: وأما الذبح عند القبور فمنهي عنه مطلقا. قال أحمد في رواية المروزي: قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا عقر في الإسلام، كانوا إذا مات له الميت نحروا جزورا على قبره، جزورا يعني جملا على قبره، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وكره الإمام أحمد أكل لحمه، وكره الإمام أحمد أكل لحمه. قال أصحابنا: وفي معنى هذا ما يفعله كثير من أهل زماننا في التصدق عند القبر بخبز أو نحوه، تصدق عند القبر بخبز أو نحوه، يعني قالوا هذا على النهي عن العقر عند القبر. قال النووي في المجموع شرح المهذب: وأما الذبح والعقر عند القبر فمذموم، لحديث أنس الذي ذكرته آنفا، رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح. قلت والقائل والنووي: وهذا لبالك، وهذا إذا كان الذبح هناك لله تعالى، يعني إذا كان الذبح هناك عند القبر لله فهو إيه؟ مكروه، صحيح ولا إيه؟ قال: وإذا كان، وهذا إذا كان الذبح هناك لله تعالى، أما إذا كان الذبح لصاحب القبر كما يفعله بعض الجهال فهو شرك صريح. ده كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع بحق المجموع شرح المهذب. قال: وأما إذا كان الذبح لصاحب القبر كما يفعله بعض الجهال فهو شرك صريح، وأكله حرام وفسق، وأكله حرام وفسق، كما قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإنه لفسق. أي والحال أنه كذلك بأنه ذبح لغير الله، هذا هو الفسق هنا كما ذكر الله تعالى: أو فسقا أهل لغير الله به، أو فسقا أهل لغير الله به. وفي رواية في مسند الإمام أحمد بسند الحسن من خليل بن عباس، ورواها أيضا الإمام مسلم في صحيح من حديث ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن، يا الله، لعن من ذبح لغير الله. اسمع ماذا قال ابن عباس، قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لعن الله من ذبح لغير الله. يا خبر ابيض، طب الناس اللي عمالين يذبحوا للاولياء وللصالحين، يقول لك البهيمه دي البدوي والبهيمه دي الحسين والبهيمه دي سيدنا النبي، هذا والعياذ بالله يعني شرك ميت. قال عليه الصلاه والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله. في الخطوره: لعن الله من ذبح لغير الله، يبقى الذبيحه لابد ان تكون لمن؟ لله. وبعدين رب العزه قل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. نحن لا نقدم لله لا لحما ولا دما، وانما تقدم انت لنفسك دليلا عمليا على تقوى قلبك. ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. يبقى الذبح لا لنبي، الذبح لا يكون لنبي ولا لولي، الذبح حرام لنبي او لولي، بل هو فسق اهل به لغير الله، وانما يجب ان يكون الذبح خالصا لله تعالى على اسم الله ولله، النيه خالصه لله عز وجل. قل: والله لاذبحن لله تبارك وتعالى شاة او بقره، يبقى الذبيحه لله. مش تقول للبدوي عندي جمل لو الواد نجح، لا، هذا شرك، شرك بصوت عالي، هذا شرك. تقول لست الحسين عندي شاة لو المرأة ربنا شفاها أو شفيت شرك، إنما تقول لله علي أن أذبح له شاة إن نجح الولد، وخلي بالك ده منذر ومكروه كمان. وقال عليه الصلاة والسلام النذر لا يأتي بخير، شوف كلام النبي، النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، لأنك لو نذرت يجب عليك أن تفي بنذرك كله، يعني لو نذرت شاه يحرم عليك إنك تستفيد بالجلد. يجي الحاجة عسل بحالك تقول له خذ الجلد ثمن الذبح حرام،
الله
حرام، تعطيه أجر الذبح وأجر التقطيع وأجر التقطيع والجلد يتصدق به أيضا. فالنذر كله لله ليس كالأضحية وليس كالعقيقة. الأضحية يجوز أن تقسمها ثلاثة أقسام، يجوز أن تتصدق بالثلث، ويجوز أن تأكل الثلث الثاني، ويجوز أن تهدي لأحبابك وإخوانك الثلث الثالث. هذا في الأضحية لكلام على قول ابن القيم رحمه الله تعالى. وكذلك يجوز في العقيقة قياسا على الأضحية، لكن النذر كله لله تعالى. حتى العظام لا تؤكل، حتى الجلد لا يباع بل يتصدق به أيضا. فالنذر كله لله. هذا النذر مكروه، إنما النذر الحرام ونذر المعصية. رجل يبقى مريض يقول لو شفاه الله عز وجل لا يخرجن ليلاحق امرأة فلان، هذا نذر حلال ولا حرام؟ هذا نذر محرم، هذا نذر محرم. أما النذر الطاعة قل لله علي أن أصوم له في الشهر المقبل خمسة أيام، واضح يا إخوانا؟ إذا الذبح لنبي أو لولي ذبح حرام ولا تحل إطلاقا هذه الذبيحة، لا يجوز الأكل منها لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله. إذا يحرم الذبح عند القبور، لأن الذبح لا يكون إلا لمن؟ إلا الله تعالى. لكن لو أنت جيت في البيت عندك هنا ومات والدك مثلا أو عزيز لديك وأنت جاي على شاه وذبحت الشاه وقلت إن شاء الله هذه أتصدق بها لله تبارك وتعالى ليرحم الله عز وجل بهذه الصدقة والدي، يبقى هذه الصدقة للوالد فلا بأس، وهذا من العمل المشروع. شوف الإسلام جميل إزاي، هذا من العمل المشروع. قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا بالثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. يبقى تتصدق صدقة جارية، تذبح شاة، تعمل براد مية، تبني مسجدا لله إلى آخر هذه المشروعات الخيرية الكريمة بمثابة الأجر للميت. أيضا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه أو يزاد عليه أو يكتب عليه. وطبعا هيجي على طول في ذهنك الكلام لما اتكلمت عن مسألة الكتابة على القبر الايه؟ للتعليم، للتعليم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع مين؟ أحسنت، لك شريط استفيد، قالوا شريط على الجواب ده، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عثمان بن مضعون رضي الله عنه حينما طلب من الصحابة حجرا ليعلم به قبر عثمان بن مضعون رضي الله عنه، كما سأذكر الآن إن شاء الله تعالى. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر. التجصيص من الجص وهو الإيه؟ الطلاء، يزين ويطلع القبر من الخارج ويدهن ويجصص بالحجارة المعروفة. طبعا في تنافس الآن في هذا، اعتذر إلى بعض القبور تشعر أنها يعني سكن للأحياء، تروح للقبر كده عليه سور جميل ومبني بالطوب الفرعوني ده، ويعني تشعر بأن دي مش قبور. وبرضه ممكن تدخل في أماكن تلاقي تلفزيون، هذا حقا أنا لا أقول ذلك مبالغة، ترى التلفاز وترى حياتك كاملة بين القبور. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى رسول الله أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه أو يزاد عليه بمقدار شبر، لأن السنة قيادة شبرا كما ذكرت قبل ذلك، أو يكتب عليه. كل حديث رواه مسلم وأبو داود والنسائي وغيره. الشيخ ناصر رحمه الله يقول قلت ولعل الصواب التفصيل على نحو ما يكفي. إن كان المقصود، يا سلام، شوف كلام العلماء بقى، إن كان المقصود من التطويل اللي هو طلاء القبر من الخارج بالطين، بالطين أو حتى من عندي أنا بالأسمنت، إن كان المقصود بالتجصيص هو طلاء القبر أو تلييز القبر من الخارج بالطين أو بالأسمنت المعروف، إن كان المقصود به المحافظة على القبر وعلى بقائه مرفوعا قدر ما سمح به الشرع بحيث لا تمسكه الرياح ولا تبعثره الأمطار ولا تكون عرضة للسرقة أو للنبش أو للنهب، فهذا جائز ومشروع وهو مما جاءت به الشريعة. هذا كلام نفيس، وقد ذكرت ذلك من قبل. يعني إذا كان الهدف من أننا بأبحر القبر بلغتنا بالمحارة، إذا كان الهدف أننا ببحره عشان أحفظ الميت وأحفظ القبر من أن تمسكه الرياح أو تثيره الأمطار أو يكون عرضة للنبش، طبعا فيه عصابات لنبش القبور، كان هنا ربنا حفظنا في القرى، لكن في عصابات لنبش القبور، أول ما الميت يدفن يروح ينبش القبر ويخرج الجثة عشان يأخذوا أعضاء للميت يبيعوها لمن يبحثون عن الأعضاء، في من يجرون عليها التجارب في كلية الطب وغيرها، اللي عاوز جمجمة واللي عاوز عظمة واللي عاوز عين واللي عاوز أذن والعياذ بالله، ويقسموا الميت كالبهيمة. فإن كان المراد أو حتى بلاش من ينبش القبور الرجال، حماية القبور من أن تنبشها الكلاب. فإن كان الهدف هو حماية القبر من كل هذا فهو جائز بدون أدنى شك، لأنه يحقق غاية مشروعة. قال الشيخ رحمه الله: ولعل هذا هو وجه من قال من الحنابلة أنه يستحب. يا سلام، يستحب، يعني مش حتى مشروع بس، لا يستحب. وقد ذكرت قياسا على ذلك أن في بيئتنا الزراعية يعني قد يصعب علينا أن نعلم في القبر في بطن الأرض، أن في بعض الشباب يقف يعمل مشاكل. بعض الشباب يكون مثلا شاب ملتزم شديد وهو راجل خلاه عادي، يجي مثلا يروح في القبر يقوم عامل مشكلة، قل له لا لازم نعمق يا ابني، استنى افهم افهم بس افهم. مشكلة كبيرة في قارب القرى جنبنا هنا، لدرجة ان الولد طالب من طلابنا بكل أسف، يعني الأخ هدد أباه، هدد أباه وقال له والله نجيب بالجزر بالليل وشوهد القبر. ليه؟ قال له الشيخ محمد قال غير كده. والله أنا ما قلت كده، والله ما قلت تجيب بالجزر وشد القبر، هو أنت يعني وزير داخلية؟ مين الراجل المسكين اتصل عليه يا شيخ محمد؟ الحمد ايه الواد بيقول كذا وكذا؟ تعالى يا ابن الله يهديك افهم يا ابن، قال انتوا تفهموا ازاي؟ مش قلنا مليون مره فيه دليل وفيه منط دليل، فيه دليل وفيه منط دليل، فيه الدليل ومنط الدليل ومراتب الدليل، لازم نفهم يا اخوانا. ما تجيش على دليل كده وتقول هو يا اخي الدليل له مناط، انت حققت مناط، انت بتستدل الدليل على مناط خاص ازاي؟ وبتستشهد بدليل خاص لمناط عام ازاي؟ ما ينفعش، ما ينفعش، لابد من الفهم. عشان كده البخاري رحمه الله يترجم في كتاب العلم بابا من اروع ابواب كتاب العلم، وهو يقول: باب الفهم في العلم. يا سلام، باب الفهم في العلم، باب الفهم في العلم، ودي نعمه يؤتيها الله من يشاء، اسال الله ان يرزقنا واياكم من فضله. يؤتي الحكمه من يشاء، ومن يؤتي الحكمه فقد يؤتي خيرا كثيرا. في الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الحافظ ابن حجر: يفهمه. قال ابن القيم: وهل اوقع القدريه والمرجئه والخوارج والمعتزله والروافض وسائر طوائف اهل البدع، هل اوقعهم فيما وقعوا فيه الا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ وبدات فهم الاخ يا اخي بيسحبك في تربه طينيه، لو الوالد المسكين جزاه الله خير عمق في باطن الارض يطلع ميه، ونكون بذلك قد اسانا للشرع اساءه بالغه من حيث نريد الشرع. فانت بذلك تؤذي الميت، ميت ده لو طلعت عليه الميه يوم يريد الماء، يبقى انت ما كرمت الميت واسات له. فاحنا بنقرر يعني الا نعلق حسابا على الميت، واذا علونا على الارض قليلا بهذه النيه، لا بنيه المباهاه والفخر والخيلاء، هي غايه مشروعه، هي غايه مشروعه، فلا بد يا اخوه من الفهم. قال الشيخ رحمه الله: ولعل هذا وجه من قال من الحنابلة إنه يستحب. وإن كان المقصود خلي بالك بقى، المقصود بقى بالتنصيص والاطلاء والكلام ده كله، إن كان المقصود الزينة، الزينة والمباهاة من عندي أنا بقى والفخر والخلاء، ولا أنت قبر فلان ده أعلى قبر في الطرق، أصل كان عمله حلو، إيه علاقة دي؟ كان تروح يا أخويا ابن القبر زي المدنة وقول كان عمله حلو، ما ممكن تروح تعمل مدنة دلوقتي على قبر ظالم من الظالمين وطاغية من الطغاة وتقول ده دليل على أن عمله كان صالح؟ هذا كلام باطل. طب ده قبر سيدنا النبي على الأرض الشبه، ها؟ ما هتبص دي تقول ايه؟ قبر النبي على سطح اعلى من سطح الارض بشبر واحد، شبر بس على سطح الارض. فان كان المقصود بقى تعليق القبور وتزيينها بالزيت وتلاقي القبر مدهون بالزيت ومتخطط، ويعني سبحان الله هذا مما لا فائدة فيه، وهذا من البدع المحدثة التي لا يستفع بها الميت في شيء، إنما هم باب التباهي والفخر والخيلاء لأهل الدنيا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الذل إليه وأن يرحل موتانا وموت المسلمين. أما الكتاب على القبر فظاهر الحديث التحريم، ظاهر الحديث التحريم، وهو ظاهر كلام الإمام ابن حزم، وصرح الشافعي والحنابلة بالكراهة فقط. وقال النووي قال أصحابنا وسواء كان المكتوب على القبر في لوح عند رأسه كما جرت عادة بعض الناس أو في غيره فكله مكروه لعموم الحديث. قال الشيخ ناصر رحمه الله واستثنى بعض العلماء كتابة اسم الميت لا على وجه الزخرفة. ما أظن أن الكتابة للزخرفة يعني أبدا، يعني لما تكتب ده قبر فلان فيها شيء من الزخرفة. قال واستثنى بعض العلماء كتابة اسم الميت لا على وجه الزخرفة بل للتعرف على صاحب القبر قياسا على وضع النبي صلى الله عليه وسلم الحجرة على قبر عثمان بن مضعون. إذا الكتابة ليست من الزخرفة في شيء. قال الشوكاني رحمه الله وهو من التخصيص بالقياس، وقد قال به الجمهور لأنه لا قياس في مقابلة النص، لا قياس مع النص كما قال في ضوء النهار، ولكن الشأن في صحة هذا القياس. قال والذي أراه والله أعلم، شوف أدب العلماء يا أخي سبحان الله، والذي أراه والله أعلم أن القول بصحة هذا القياس على إطلاقه بعيد، على إطلاقه بعيد، والصواب تقييده بما إذا كان الحجر لا يحقق الغاية التي من أجلها وضع رسول الله الحجر ألا ويتعرف على صاحب القبر. الكلام الجليل. قال القول بإطلاق صحة القياس قول بعيد، لأن القادر لا قياس مع إيه؟ مع النص. ثم قال والصواب تقييده، تقييده بما إذا كان الحجر لا يحقق الغاية التي من أجلها وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر ألا وهي التعرف عليه أي على القبر، وذلك بسبب كثرة القبور مثلا وكثرة الأحجار المعرفة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر. والحديث أخرجه ابن ماجه بسند رجاله جميعا رجاله الصحيح إلا أنه منقطع، وقال الهيثمي ورجاله ثقات، وفي الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات. الثالث من الأحكام المتعلقة يعني أو من الأحاديث المتعلقة بهذا الباب عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب، وأبو الهياج الأسدي ده كان عاملا لعلي بن أبي طالب، يعني كان بمثابة وزير الشرطة، كان عاملا لعلي رضي الله عنه. قال لي علي بن أبي طالب ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله، عزيز الشباب يخلي بالهم من المسائل دي، ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا، وفي رواية صورة في بيت إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ماشي يا أخوانا؟ ده مين اللي بيقول؟ أبو الهياج الأسدي بيحكي عن من؟ عن علي رضوان الله عليه، وعلي يأمره وهو أمير المؤمنين. واضح برضه الحق في المناطق، ما جيش واحد يطلع على قبر السادات بكره في الكرنس ويقوم ايه مسويه في الارض ويقول والله انا يعني قد اصبته، يعني انت تغير منكرا بلا خلاف، فنحن ننكر بخوف مرتب ان تبنى المساجد على القبور وأن تشيد القبور بهذه الصورة المريبة التي نراها. لكننا نتكلم الآن عن قضية إنكار لمنكر، فلا بد من فقه هذا الإنكار. إخواننا في المحلة خرجوا على قبر حرقوه، ويعني أحدثوا فتنة في المحلة شديدة شديدة جدا، ثم قبض على أولى الإخوة وعلى غيرهم، وظل القبر كما هو، تشييد القبر معذرة تشييدا ضخما فيقول مشروع ده السبيل. ابو هاج الاسدي كان وزيرا لعلي، كان عاملا لعلي، فان فعل الان ان امر الان رئيس الدوله المسؤولين ان يسووا القبور ما شاء الله جميل لا ينكر عليهم احد، لكن لو خرج احد محمد حسان وسوى القبر كان قامت الدنيا ولم تخرج. فهذه اردت الاشاره الى ان فعل ابن هاج الاسدي انما هو فعل رجل مسؤول لامير المؤمنين علي رضي الله عنه، حتى لا نستدل ايضا بالادله في غير موضعها. عن سمامه ابن شفيع قال خرجنا مع فضاله بن عبيد الى ارض الروم وكان عاملا لمعاويه على الدرب، وفي روايه غزونا ارض الروم على ذلك الجيش فضاله بن عبيد الانصاري، فاصيب ابن عم لنا فصلى عليه فضاله وقام على حفرته حتى وراه، فلما سوينا عليه حفرته قال اخفوا عنه، وفي لفظ خففوا عنه، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يامرنا بتسويه القبور. قال الشيخ رحمه الله الظاهر من حديث فضاله كان يامرنا بتسويه القبور، تسويتها بالارض بحيث لا ترفع اطلاقا. قال هذا الظاهر غير مراد قطعا، بدليل ان السنه هي الرفع للقبر فوق الارض بمقدار شبه كما مرت الاشاره اليه، ويؤيد هذا من الحديث نفسه قول فضاله خففوا اي التراب، فلم يامر بازاله التراب عنه بالكليه. ايضا عن ابي هريره رضي الله عنه، هذه المسائل المهمه التي يقع فيها كثير من المسلمين مع كل دفن ميت، تجد حرمه عند بعض المسلمين في جلوسهم على المقابر ووقوفهم بالنعال على المقابر. هتجد الرجل عنده حرمه غريبه جدا، جالس على القبر برجليه او قاعد فوق القبر وكانه لم يفعل شيئا، ويا بحت اصواتنا، يعني واحد يا غير عين دمزه لواحد ثاني يا عم من دمزه وانت راكب ايه؟ شيء غريب جدا. فيقولنا فيه نهي شديد ووعيد، والله وعيد يخلع القلب، من الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم جواز الجلوس على قبر من قبور المسلمين او على وصفه، يعني تجلس على القبر او تجلس عليه. قال اسمع شوف كلام النبي تعذر النبي وذليل. قال والحديث في صحيح مسلم، والحديث في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لان يجلس احدكم على جمره، جمره من نار يا خبر ابيض، لان يجلس احدكم على جمره فتحرق ثيابه فتخلص الى جلده خير له من ان يجلس على قبر، لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر، وفي رواية خير له من أن يضع يعني دود على قبر، تقعد على نار والنار تحرق الهدوم وتلسعك، هذا أفضل لك من أنك تجلس على قبر من قبور المسلمين، مش أخطر من كده؟ فنعود يعني ننبه المسلمين إذا ذهبت إلى أي مقبرة في جنازة وجدت رجلا يجلس على القبر حتى لو كان محافظ قل له انزل، حتى لو كان العمر قل له انزل. لهذا النهي الشديد، لان هذا المنكر ما استشرى الا لان كثيرا منا يعرف الحكمه وهو ساكت عنه. فيها ايه لما تلاقي على القبر انزل يا اخي لو سمحت، انزل يا اخي اسلوب جميل، انزل يا اخي لو سمحت، واحد يسمع يقول يا اخي ما تنزلش على القبر الله يبارك فيك، واحد يا اخي انزل الله يكرمك، فكانك تجلس على راس الحي، فلا يجوز ابدا الجلوس على المقام. لان يجلس احدكم على جمره فتحرق الثياب فتخلص الى جلده خير له من ان يجلس على قبر، وفي روايه خير له من ان يقع على قبر. الحديث رواه مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه واحمد والبيهقي وغيرهم. وفي روايه عن عقبه بن عامر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سلام لأن أمشي على جمرة أو على سيف، لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي، أخصف نعلي برجلي أمر شديد جدا، أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم، أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم. إذا القبر المشي على القبور يا أخوانا والجلوس على القبور هذا أمر خطير. هذا الحديث الذي ذكرت رواه الإمام مسلم. وفي هذا الحديث في هذه الأحاديث دلالة على تحريم الجلوس على القبور وعلى تحريم المشي على القبور. وهذا مذهب جمهور أهل العلم فجمهور العلماء على تحريم المشي على القبور وعلى تحريم الجلوس على القبور. أيضا الصلاة إلى القبور محرمة. قال عليه الصلاة والسلام لا تصلوا إلى القبور. وفي هذا دليل على تحريم الصلاة إلى القبر لظاهر النهي كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال صاحب فيض القدير فإن ذلك فإن قصد إنسان التبرك بالصلاة في تلك البقعة يعني يجي عند مقبرة معينة وعند مقبرة معينة ويصلي ويقصد التبرك بالصلاة في تلك البقعة. قال فإن قصد إنسان التبرك بالصلاة في تلك البقعة فقد ابتدع في الدين ما لم يأذن به الله قال النووي كذا قال أصحابنا ولو قيل بتحريمه لظاهر الحديث لم يبعد. ويؤخذ من الحديث النهي عن الصلاة في المقبرة هو مكروه كراهة تحريم لا كراهة تنزيه. وقد استشهدت في اللقاء الماضي بقول النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم اجعلوا في بيوتكم صلاة أو اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوا قبورا لفظ البخاري اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوا قبورا في لفظ لا تجعلوا بيوتكم مقابر هذا دليل على أن المقابر لا يصلى فيها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون البيوت كالمقابر بحيث لا يصلى فيها. وفي لفظ لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فدل هذا أيضا على أن المقابر لا تقرأ فيها سورة البقرة أو القرآن. وأختم الحديث الليلة بحكم بناء المساجد على القبور. فلا يجوز أن تبنى المساجد أبدا على القبور سواء كانت هذه القبور للأنبياء أو للصالحين من الأولياء. أما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فله حكم خاص كما سأبينه الآن بإذنه تعالى. والأدلة على ذلك كثيرة منها ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما قال أي عائشة وابن عباس لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم أي المرض لما نزل به المرض أي مرض الموت عليه الصلاة والسلام لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه. حينما نزل المرض جعل النبي عليه الصلاة والسلام خميصة أي شيئا كالرداء يضع هذه الخميصة على وجهه في حال المرض فإذا اغتم كشف عن وجهه عليه الصلاة والسلام. قالت فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى. قال عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة يحذر ما صنعوا لعنة الله على اليهود والنصارى. ليه؟ قال اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. والحديث كما ذكرت قال البخاري ومسلم وأحمد والنسائي والبيهقي والدارمي وغيرهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر من صنيع اليهود والنصارى. كان اليهود والنصارى إذا مات لهم نبي اتخذوا على قبره مسجدا فرسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن هؤلاء لفعلهم هذا ويحذر أمته من أن يفعلوا مثل ما فعل اليهود والنصارى. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري ومسلم أحمد وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقل منه، يعني في مرض الموت، قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضوان الله عليها: فلولا ذاك أبرز قبره، فلولا ذاك أبرز قبره، غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا، غير أنه خشي أن يتخذ أي القبر مسجدا عليه الصلاة والسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، قاتل الله اليهود، وفي رواية لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والحديث أيضا رواه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم. وهناك حديث آخر في مسند أحمد وطبقات ابن سعد والحلية لأبي نعيم بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة قال، وانتبهوا لهذا الحديث لأننا سنحتج به بعد قليل في حديث عن قبر النبي عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا، اللهم لا تجعل قبري وثنا، يعني صنما يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وعن جندب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، أي بخمس ليال، يقول: إن الله تعالى قد اتخذني خليلا، عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة والسلام: قد كان لي فيكم إخوة وأصدقاء، وأصدقاء، طبعا لفظ صديق لفظ قرآنية نبوية، لفظ صديق، أن بعض أخواننا قد قال بأن هذه اللفظة لم يكن تستخدم لأنها من ألفاظ غير المسلمين، قلت يا أخي لا، بل لقد ذكرها القرآن وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، فلم بغي أن نتعجل بالأحكام وأن نتفرع قبل أن نعلم. فلفظ الصديق أو صديقكم هذه في القرآن، وحديث النبي: قد كان لي فيكم إخوة وأصدقاء، عليه الصلاة والسلام: وإني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، هو الأول، لو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة وصحبة. فقال عليه الصلاة والسلام: قد كان لي فيكم أخوة وأصدقاء، وإني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم. شوف الزيادة الجميلة دي، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. يعني أوامر واضحة جدا، أوامر نبوية في غاية الوضوح. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك، صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه مسلم وغيره. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من شرار الناس، إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء. قد يلتبس هذا الحديث على بعض الإخوة، كيف ذلك؟ إن من شرار الساعة، أكمل الحديث وأشرح. إن من شرار الساعة من، إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء، ومن يتخذ القبور مساجد، أيضا من شرار الناس. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كان مرض النبي صلى الله عليه وسلم تذاكر بعض نسائه كنيسة بأرض الحبشة. نساء النبي هم جالسين جنبه كده، ذكروا كنيسة كانوا رأوها في أرض الحبشة مع الهجرة الأولى لأرض الحبشة، يقال لها، يعني للكنيسة، ماريا، اسم الكنيسة ماريا، وقد كانت أم سلمة زوج النبي وأم حبيبة زوج النبي رضوان الله عليهما وعليهن جميعا قد أتت أرض الحبشة أم سلمة وأم حبيبة، فذكرنا من حسنها وتصاويرها، يعني وصفوا للنبي حسن البناء وتصاوير الكنيسة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. والحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما. هذه الأحاديث يا إخوة تدل دلالة قاطعة على حرمة اتخاذ القبور مساجد. يعني شوف ذكرت لحضرتك كم حديث وأحاديث غير الصحة في أعلى درجات الصحة، هذه الأحاديث تدل دلالة قاطعة على حرمة اتخاذ المساجد على القبور، أو على حرمة اتخاذ القبور نفسها مساجد. والحكم أن القبر إن أدخل إلى المسجد بعد بناء المسجد الحكم أن ينبش القبر وأن يخرج المسلمون الجثمان لدفنه في مقابر المسلمين ويبقى المسجد، وإن بني المسجد على قبر فالحكم أن يظل القبر وأن يهدم المسجد. شوف الدين، إن بني المسجد على قبر الحكم أن يهدم القبر وأن يبقى أن يهدم المسجد وأن يبقى القبر، وإن أدخل القبر على مسجد بني فالحكم أن ينبش القبر وأن يعاد الجثمان إلى مقابر المسلمين وأن يظل المسجد كما هو. يعني مسجد زي ده وجاء راجل مثلا قال والله أما موت فلنكم جمع أهل السنة، هذه وصية باطلة، لكن افرض أنهم جم هنا ودفنوه ثم نجن الله عز وجل الموحدين من أن يؤدوا حكم الله، يعملوا إيه؟ ينبشوا القبر يهدموه ويحطوا الجثة في المقابر ويبقى المسجد. لكن لو جينا هنا لقينا قبر وانا قمنا فينا بنين من المسجد ده على هذا القبر، يهدم المسجد ويبقى القبر على ما هو عليه. طيب ما الحكم في قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ الا تعلم انه في المسجد، في مسجد رسول الله عليه الصلاه والسلام؟ والشاهد ايها الاحبه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات دفن في حجره عائشه، خلي بالك من الكلام، حتى لا يحتج بخطأ وقع فيه المسلمون على سنة النبي الأمين، تحتج بخطأ على السنة، لا، النبي عليه الصلاة والسلام لما مات مات في حجرة عائشة، وأنتم تعلمون كما ذكرت لكم قبل ذلك أنه ما من نبي مات إلا وقبر في موضع قبضه، في مكان موضع. فكان حديث أبي بكر رضي الله عنه لما النبي مات اختلفوا، فلهم لا 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 أنا سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي مات إلا وقبر في موضع قبره، المكان اللي هيقبر فيه ربنا يقبره فيه. استدل لكم دليل ثاني جميل رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة لما سأل نبي الله موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام لما سأل ربه عز وجل أن يقبضه، وكان موسى في الوقت ده على مشارف الأرض المقدسة لما سأل بني إسرائيل أن يدخلوا معه الأرض المقدسة لقتال العماليق الذين استولوا على بيت المقدس، فقال اليهود لموسى قولتهم المشهورة: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فسأل موسى ربه عز وجل أن يقبضه إلى جوار الأرض المقدسة بمقدار رمية حجر، فاستجاب الله له، قال المصطفى: فقبض ولو كنت ثم، يعني لو كنت هناك لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. كلام النبي عليه الصلاة والسلام: ولو كنت ثم لأريتكم قبره، يعني قبر من؟ موسى. لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر، عند المكان اللي أشار فيه نبي الله موسى أن يقبض الله قبر فدفن في نفس الموطن الذي قبضه الله فيه. فسجد النبي عليه الصلاة والسلام قبض في بيت عائشة فدفن في موضعه في بيت عائشة رضي الله عنه. طيب هذه واحدة. يبقى النبي دفن في المسجد دفنتين حجرة عائشة. حجرات النبي كلها كانت موجودة. حجرات النبي كلها لأن كان كل زوجة لها حجرة. كل زوجة لها حجرة. والحجرات على جانب المسجد النبوي. في جانب من جانب المسجد النبوي. كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من الحجرة على المسجد. من عند عائشة من عند حفصة من عند أم حبيبة من عند أم سلمة من عند زوجة من عند إلى المسجد عليه الصلاة والسلام. فسأل النبي نساءه أن يأذن له في أن يمرض في بيت عائشة. أنه كان يحب عائشة. فمرض في بيت عائشة وقبض في بيت عائشة ودفن في بيت عائشة. إنما بس نقل السرير الفراش يعني اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه نقلوه وطحروا ووضعوا جثمان النبي في موضع السرير. وضعوا جثمانه في موضع السرير بالضبط في الموضع الذي قبض فيه. كميل. ظل قبر المصطفى في حجرة عائشة بعيدا عن المسجد مش في المسجد في عهد أبي بكر. خلي بالك من القرون الخيرية عشان ما تحتاج إثبات. في عهد أبي بكر ظل قبر النبي ما تصلي على النبي حيث الصلاة خارج المسجد. جميل. في عهد عمر في عهد عثمان في عهد علي في عهد معاوية الأول قبل معاوية الحسن أن الحسن كان أميرا للمؤمنين ستة أشهر ما تنسوش دي. يبقى بعد علي الحسن وتنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما إلى معاوية رضي الله عنه ليحقن دماء المسلمين وقد فصلت ذلك في أشرطة القول بالفتنة تحقيق الفتنة بين الصحابة. ثم في عهد معاوية رضي الله عنه ظل المسجد النبوي خاليا من قبر الحبيب النبي. خلاص فجر خلاص هذا سعد الصديق وعمر وعثمان الخلفاء الأربعة الأئمة اللي النبي قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي. لو كان يجوز أن يدخل قبر النبي إلى المسجد والله لفعل ذلك أول وأفضل رجل في الأمة بعد نبيها أبو بكر. كان ثاني يوم دخل قبر النبي في المسجد لا ما عملش. كيف هو الذي يقول لعن الله يسمع رسوله يقول لعن الله اليهود النصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحين مساجد. كيف يفعل ذلك الصديق؟ كيف يفعل ذلك عمر؟ عثمان رضوان الله عليه هو اول خليفه وسع المسجد بعد النبي عليه الصلاه والسلام. وسعوا من الناحيه المقابله تماما للحجرات. وسع المسجد من الناحيه المقابله للحجرات. يعني الحجرات في الجنه وسع الناحيه دي. وظل كذلك في عهد علي وفي عهد الحسن وفي عهد معاوية إلى أن تولى الخلافة عبد الملك ابن مروان. قال لك عشان ما تحسش بفعل رجل ليس من الصحابة. من الذي خطب العيد قبل الصلاة؟
لا
النبي عصام كان بخطب العيد قبل الصلاة ولا بعد الصلاة؟ بعد الصلاة صلي واطلع يخطب هذه الصلاة. من الذي خطب قبل أن يصلي؟ عبد الملك. عبد الملك المروان. فقام صحابي جليل ليجذبه من ردائه ويقول له لقد أبدعت أو لقد أحدثت. إزاي تخطب قبل الصلاة؟ فجذب ثيابه وقال كان الناس يجلسون قبل ذلك لكنهم لا يجلسون اليوم. فاحنا بنلحقهم قبل ما يمشوا. من عندنا يعني قبل ما يمشي الناس لما بنصلي ونطلع نمشوا. لا فاحنا بنخطب الاول قبل ما يصلوا عشان نصلي ايه. هذا مخالف لفعل النبي عليه الصلاه والسلام. فهل وافق عبد الملك احد من الصحابه الموجودين او من التابعين على فعله؟ لا ابدا. الشاهد من هذا انه لا يحتج بفعل بشر حتى ولو كان الصديق. ان خالف فعله فعل سيد البشر وحاشاه. خلي بالكم التعصيب ده لا يحتج بفعل بشر ولو كان التصديق، إن خالف فعله فعل سيد البشر وحاجة، أي وحاجة الصديق أن يخالف رسوله ومصطفى. ابن عباس رضي الله عليه في عهد ابن عباس هذا الصحابة يقول: أقول لكم قال رسول الله وتقولون أبو بكر وعمر، قال أبو بكر والله ليشركن الله أن ينزل علينا حجارة من السماء، خبر أبيض، والله ليشركن الله أن ينزل علينا حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، وأنا أقسم بالله أن أبا بكر وعمر ما قال قولا يخالف به قول الحبيب رسول الله أبدا، مستحيل. بل هو الذي أمرنا بأبي هو وأمي ونفسي وروحي، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور إلى آخره. فعل الصحابة، لم يفعل أبو بكر، لم يدخل قبر النبي في المسجد، لم يفعل عمر، لم يفعل عثمان، لم يفعل علي، لم يفعل حسين، لم يفعل معاوية، فهذا الصحابي. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه صحابي جليل كريم من كتاب وحي النبي عليه الصلاة والسلام، لم يفعل ذلك. من اللي فعل؟ عبد الملك سنة 84 أو 86 هجرية، يعني بعد 86 سنة من الهجرة، ذهب الحج وبعدين ذهب لزيارة المدينة وارتقى المنبر، حجرات النبي نزلت على هيئتها وحالتها، فصار كل من يأتي من المسلمين من الأمصار إلى المدينة يعني أول ما ينظر ينظر في المسجد إلى إيه؟ إلى آثار النبي، حجرات النبي وأولاد النبي أحفاده بقى. فرأى عبد الملك مران أن الناس قد انشغلوا عنه، فنزل من على المنبر في يوم الجمعة هذا، ثم أمر من يومها بتوسعة المسجد النبوي من قبل الحجرات الشريفة. ماشي يا اخوانا؟ انتوا عارفين القصة كويس. أول ما لسه ما توسع من نحيابي ولا من نحيابي وتسيب الآثار المباركة دي، يا سلام لو كانت حضرات النبي موجودة دلوقتي، نروح نشوف كان النبي عايش ازاي صلى الله وسلم وبارك عليه. فجيه امر بهدم الحجرات، تهدم الحجرات ليه؟ عشان نوسع المسجد. لما توسع عنه من هنا ولا من هنا ولا من هنا، لا نوسع من ناحيته. فهدمت حجرات النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ثم صار القبر الشريف فين؟ في المسجد. هل يحتج بهذا على ان قبر النبي في المسجد؟ ينفع يا اخوانا؟ خطأ. يحتج به ويخالف به قول النبي: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم والصالحين مساجد. لا. ثم اود ان ابشر بان قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان في المسجد له خصوصية ليست لأي قبر في أي مسجد على وجه الأرض، فهو المصطفى الذي سأل ربه واستجاب له ربه، ما سأل النبي ربه قط إلا واستجاب الله له، هو الذي سأل ربه بقوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وفي لفظ بعد. يبقى قبر النبي له خصوصية، ما شيخنا؟ قبر النبي له خصوصية: اللهم لا تجعل قبري وثنا، وثنا يعني صنما يعبد بعدي. أنا هسأل على طوال 1400 سنة، هل رأيتم المسلمين، هل رأيتم المسلمين على وجه الأرض طيلة هذه القرون تتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم وثنا؟ مستحيل. أتحدث إن ذهبت إلى القبر الشريف ومددت يدك عليه، ما تقدرش. منكم اللي راح عمره وحج، ها؟ كده لو جدت من يدك على القبر ما تتمكنش، ما تقدرش. لو جدت ترفع يدك وانت وشك للقبر تقول: يا رسول الله أغثني، يا رسول الله يكرمني في العيان، بجهل فتجد الرجل فاضل واقف عقول لك وجه وجهك للقبلة وسربت رسول الله. يا سلام، اسأل ربك يا أخي، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له ربه قل لا أملك لكم ضرا ولا نفعا، وهو الذي يقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، وهو الذي قيل له قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا من سؤال غير الله، ومن الاستعانة بغير الله، ومن الخضوع لغير الله. إذن يا أخوانا، لا ينبغي أن يحتج بفعل عبد الملك مروان على أنه يجوز أن تبنى المساجد على القبور، وقد ذكرت الأحاديث الصحيحة التي حرم فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن تبنى المساجد على القبور. أيضا من الأحكام المتعلقة بزيارة القبور في باب أحكام الجنائز اتخاذها عيدا، اتخاذ القبور في المساجد عيدا، يعني في أوقات معينة ومواسم معروفة للتعبد عندها أو لغيرها. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وحيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وفي رواية قال يا رسول الله كيف وقد أرن، يعني بلي جسدك إزاي؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وحيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. والحديث رواه أحمد وأبو داود بإسناد حسن، وهو صحيح على شرط مسلم كما قال الشيخ رحمه الله. والحديث بلا شك دليل على تحريم اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين عيدا. أيضا من المسائل المتعلقة حتى أنهي الحديث الليلة في أحكام الجنائز، لا يجوز السفر إلى القبور، إلى أي قبر على وجه الأرض، ولا لقبر المصطفى، خلي بالك من الكلام قوي، لكن يجوز السفر إلى مسجد المصطفى. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة قبور مساجد، خلي بالك من النية دي، إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا. إذا لا تشد الرحال إلى القبور ولا لقبر المصطفى، لكن لمسجد المصطفى، وانت في المسجد تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. أكتفي بهذا القدر في أحكام الجنائز، وسامحوني أضل في أحكام الجنائز لعلمي أن المكتبة الإسلامية في الأشرطة تخلو من هذه الأشرطة في جانب الأحكام، فأحببت أن تكون موجودة، وأسأل الله أن يجعل خالصة لوجهه وأن ينفع بها وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. وأكتفي بهذا القدر في الباب 35 من أبواب كتاب الإيمان، والذي ترجم له الإمام البخاري بقوله باب اتباع الجنائز من الإيمان. والله أسأل أن يرحم موتانا رحمة واسعة، وأن يختم لنا ولكم جميعا بالإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.